أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من أهم أصول عملية الاستنباط، بل من أهم مفاتيح عملية الاستنباط، هو التمييز بين أقواله وأفعاله وتقريراته بلحاظ بعده الإنساني أو البشري، وبين أقواله وأفعاله وتقريراته بلحاظ بعده الوحياني، وهذا استنادا إلى قوله تعالى في سورتي الكهف وفصلت: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا النص القرآني يقول لنا هناك أبعاد بشرية في شخصيته أو بعد بشري إنساني ولا علاقة له بالحكم الشرعي، وهناك ماذا؟ وهناك بعد وحياني هو الحكم الشرعي. من هنا حاول البعض في سنوات ماضية، أشرنا، قال عندما يقول نبي يريد بعده الشخصي، وعندما يقول رسول يريد ماذا؟ بعده الوحياني. ولذا وردت الآيات: ما آتاكم الرسول فخذوه، مو ما آتاكم ماذا؟ ما آتاكم النبي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهكذا آيات أخرى مولانا. إذن لابد أن نميز بين البعد الرسالي أو الوحياني في أقواله وأفعاله وتقريراته، وبين ماذا؟ وبين البعد الإنساني أو بتعبير القرآن البشري، وهذا المعنى واضح وصريح. من هنا قلنا فلنصطلح الآن، نعبر السيرة النبوية والسنة ماذا؟ النبوية. السيرة النبوية ما يتعلق ببعده الإنساني، والسيرة والسنة النبوية ما يتعلق ببعده الوحياني. هذا إلى هنا، التفتوا جيدا. ولكن هنا لابد أن أشير إلى نكتة ذكرها جملة من المحققين، من أن لفظ السنة، نفس اللفظ السنة، لم يكن يراد منه المعنى الوحياني كما هو المصطلح عليه عندنا الآن في علم الأصول، وإنما في صدر الإسلام وفي القرن الأول وفي عصر ما قبل الإسلام، عندما كانوا يقال سنة يراد من السنة يعني هذا الإنسان شخص يحتذى به لا علاقة له بالبعد الديني. ولهذا زعيم القبيلة أيضا ماذا كان؟ ماذا؟ ها؟ له سنة يقتدى بها. شخصية كبيرة لها سنة، ولكن المراد من السنة يعني ماذا؟ يعني أنه فيه خصال إنسانية أخلاقية قيمية وقعا يقتدى به، لا علاقة لها بالبعد الشرعي الوحياني. طبعا أنا عندما أقول إذن سيرة نبوية وسنة، مو مقصودي من السنة ماذا؟ هذا المعنى العام الذي يقتدى به، لا لا لا، ولكن أريد أقول جذر هذه المسألة. ومن هنا ذهب البعض من المحققين، التفتوا، قال ورسول الله أيضا بناء على هذا مشوا عليه. يعني ماذا؟ يعني أنه شخصية، بالإضافة إلى أنها شخصية أثرت في المجتمع الإنساني أو في المجتمع العربي، كان له بعد وحياني أيضا، فيقتدى ويحتذى به لا من البعد الوحياني بل من البعد الشخصية مؤثرة في الواقع. ولكنه الأصوليين بعد ذلك جاءوا وجعلوها بعدا وحياني. ما قدر ولهذا هم يعتقدون أنه عندما يقولون سنة الصحابي مو يراد من سنة الصحابي البعد الشرعي الأصولي، وإنما يراد من سنة الصحابي يعني ماذا؟ يعني هؤلاء شخصيات يقتدى بهم أو لا يقتدى بهم؟ يقتدى بهم، يحتدى بهم، يتأسى بأفعالهم وأقوالهم وسلوكهم وسيرتهم. والآن أنت عندك مولانا، أنت الآن في عصرنا، يعني عندما الشخصيات الكبيرة العلمية العرفانية الما أدري الزاهدة التي كذا واقعا يقتدى بها أو لا يقتدى بها، ها تجعل من سيرتها سنة أو لا تجعل؟ قد تجعل في حياتنا أعزائي. يقولون فلان شخص واقعا كان زاهدا في حياته يقتدي بفلان، فأنت عندما تقتدي وتستن بسنته بأخلاقه بسيرته بقيمه، يعني هذا البعد الشرعي ده تتكلم عنه أنت؟ لا لا عزيزي، هذا البعد الإنساني البعد القيمي الأخلاقي. تعالوا معنا أعزائي إلى هذا الكتاب، كتاب الشريعة، اللي أنا فيما سبق عرفته للأعزاء قلت من الكتب المهمة جدا، حاولوا أن تحصلوا عليه. الشريعة النظرية والممارسة والتحولات، وائل حلاق، في الصفحة 132. التفتوا لي أعزائي، التفتوا إلى السنة، ماذا يعرف السنة؟ يقول والسنة، والسنة السنة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الأصولي، حتى تقول قول النبي أو قول المعصوم، لا لا، والسنة مفهوم عربي قديم. هسا التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، هسا أخذ نتيجة، خلوا ذهنكم يمي. يعني نمط سلوك يجعل انموذجا يعني يقتدى به، والفعل السنة يتضمن الوضع لنمط سلوكي يكون أنموذجا يتبعه الآخر. هذا كان يقال ماذا؟ سنة من قبل. وفي الجزيرة العربية قبل الإسلام كما في كثير من المجتمعات ذات البنية القبلية كان كل من عرف باستقامته وقوة شخصيته ومكانته المميزة في أسرته وعشيرته يعد صاحب ماذا؟ صاحب سنة. بعد، وهي ممارسة معيارية يتأسى بها. وبعض ممارسات الخلفاء شكلت سننا، لا من باب أنها شنو جزء من الشريعة، تقول أي دليل دل على سنة الصحابي؟ لا، يعني أنت عندما تذهب على سبيل المثال، أترك البعد في مدرسة أهل البيت علي معصوم وإمام منصوب، لا 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 أبدا، انظر إليه من زاوية أخرى، وهو شخصية شجاعة زاهدة عابدة فتوحات الإسلامية، هذا يقتدى به أو لا يقتدى؟ بل هذا سنة علي، وهذه هي القراءة السنية أو قراءة أهل السنة لمن؟ لعلي. ولهذا الرازي إذا تذكرون فيما سبق أن في البحث الفارسي مثلا، ومن اقتدى بعلي ومن جعله إماما له فقد ماذا؟ فقد اهتدى. هذا مو بالمعنى شنو؟ بالمعنى الشرعي الاصطلاحي اللي يقول معصوم تجب ماذا؟ تجب طاعته. يقول، التفتوا جيدا، يقول وكان الأنبياء السابقون وكان الأنبياء السابقون وكذلك محمد صلى الله عليه وآله يمثلون مصدرا أولا للسنن. يا سنن، مو سنة أصولي. لذلك يمكن القول على نحو إجمالي أن السنن لم تكن قصصا ملزمة إلزاما شرعيا، بل كانت مفاهيم ترجمت إلى استعمالات. نعم، غضون 3 عقود 4 عقود بعد وفاة النبي أصبح من المعتاد أن يحال على سيرته. أصولينا بعدين إجوا مولانا سوونا يهشنوا مولانا، ها صارت سنة ماذا إلى وحياني أحسن. ولهذا يقول بأنه أساسا وما من شك أنه في زمن خلافة عثمان كانت لسيرة النبي وسنته أهمية كبيرة بوصفهما سلوكا أنموذجيا. أنتوا الآن انظروا، الآن نحن الآن في نظام الجمهورية الإسلامية، إلى الآن السيد القائد مع أنه هو ولي الأمر ولكنه يقول لابد أن نسير بسيرة من؟ ها؟ بسيرة من؟ الإمام مولانا. يعني من باب أن حجة شرعية يعني جزء من الدين؟ لا عزيزي، وجد أن هذا الأنموذج في التعامل مع الآخر أنموذج ماذا؟ في العلاقات الدولية أنموذج صحيح أو غير صحيح؟ الأنموذج صحيح، إذن يقتدى به، يحتذى به، يتأسى به. والواقع أن الشواهد تدل على أن سنة النبي ظهرت مباشرة بعد وفاته، وقد كان هذا متوقعا في ظل ما يعلم من أن ثمة شخصيات كثيرة أقل أهمية كان العرب ينظرون إليها على أنها قد وضعت سننا، ويصعب الذهاب إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله الذي هو أكثر الأشخاص تأثيرا في المجتمع الإسلامي الناشئ لم يكن يعد مصدرا للممارسة المعيارية. أقل منه شأنا أفعالهم وسيرتهم وحياتهم صارت ماذا؟ صارت سنة بالمعنى العام لا سنة بالمعنى الاصطلاحي. والواقع أن القرآن نفسه يأمر المؤمنين، هنا المغالطة التي وقع فيها هذا الرجل، هذا المفكر وائل حلاق، التفت جيدا، هو ده يتكلم عن السنة بالمعنى العام، يقول يأمر المؤمنين صراحة وتكرارا بإطاعة النبي وأن يتأسوا بأفعاله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي يا عزيزي، أنت تتكلم عن السنة بالمعنى العام، هذا من يطع الرسول، رسول رسول، وقد نسي، ما التفت إلى النكتة. من يطع هذا بعده الوحياني، وأنت تتكلم عن بعده ماذا؟ البشري، اللي تقول بأنه أي شخصية مؤثرة في الواقع الاجتماعي يجعل من سلوكه معيارا يحتذى به ويتأسى به. ولهذا كل الآيات التي استدل بها، التفتوا جيدا، ما آتى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول مو النبي، وأنتم قرأتم في محله تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلي. ما قدرت أوصل المطلب إلى ذهنك. هسه الآن التفتوا لي، هذا البحث إن شاء الله الإخوة إذا عندهم خلق يطالعوه، يريد لفد عمر واحد طالع هاي الألف صفحة، لأن عباراتهم هواية مو هي شيء مرتبة على أي الأحوال، ولكن كتاب مهم من أهم كتب وائل حلاق على أي الأحوال. هسه الآن تطبيقا لهذا الأصل الكلي، وهو ضرورة التمييز بين ماذا وماذا، بين السيرة اللي مرتبطة ببعده الشخصي والإنساني والبشري، وبين السنة بالمعنى الاصطلاحي. هسه الآن قد تطلق السنة ويراد المعنى الأعم، وقد تطلق السنة ويراد منها المعنى الأخص. تطبيقا لذلك مولانا، تعالوا طبقوا ذلك على حياته الشخصية، حياته ماذا؟ يعني حياة رسول الله، زواج، نكاح، انتخاب للنساء، بعد عند طلاق للنساء. يا أخي إنسان، القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم. إذن عندما يريد أن ينتخب، جيد، ينتخبها ذات دين، ما عندنا مشكلة، ولكن لا يأخذ بعين الاعتبار جمالها لو لا يأخذ. وتقول لا لا، لماذا لا؟ شنو يعني لا يتذوق الجمال ويتذوق الجمال؟ لماذا مباشرة يقول انتخبها؟ لماذا؟ ها، لجمالها. وهذا مو بشرط لا من دينها ولا بشرط لا من حسبها، ولكنه أخذ بعين الاعتبار. يعني بعبارة أخرى، هي شرط يقول، يعني أمامه خياران، خيار واحد مولانا، حسبان نسبان دينان لا جمالا، والأخرى حسبان نسبان دينان وجمالا. ياهو ينتخب مولانا، ياهو. قل هي للذين آمنوا. هنا باعتبار الدنيا شنو هي؟ مختلطة. قال خالصة يوم القيامة، هنا للمؤمنين مختلطة به، أما في الآخرة ماذا؟ خالصة. لماذا إذا قلنا انتخبها لجمالها أنت مباشرة تصير عندك حساسية؟ على شنو؟ هو الإنسان يحب الجمال أو لا يتذوق الجمال أو لا يتذوق الجمال؟ يتذوق الجمال. ولماذا يتركه؟ أنا أرد هذا البعد أركز عند الأعزاء. ولهذا أعزائي، بالأمس أتذكر الأعزاء، أنا بيودي تعالوا إلى بعد هذا، انظروا أعزائي بعد هذا البحث اللي وقفنا عنده، قلت لكم أكمله لكم بعد ذلك. انظروا عزيزي، دواعي الزواج، التفت جيد، هاي النصوص التاريخية، أسماء الكندية، النشأة السلمية ذات جمال وعقل، هذا مو معناه بشرط لا من دينها وحسب، لا 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 أبدا، ولكن لو خير بين ذات جمال وعاقل وبين ماذا؟ لا جمال ولا عقل، بيني وبين الله، على شنو ينتخب تلك؟ أسماء الكندية، التفت، أسماء الكندية أبوها يعرضها على الرسول يقول له رغبت فيك وهي أجمل أي من في العرب. مليكة الكنانية كانت تذكر بجمال بارع. ليلى بنت الخطيم الأنصارية قوة الشخصية، وهي مهم أنها شخصيتها شخصية ضعيفة. قد إنسان رجل يتزوج يقول بابا أنا أتزوج فد واحدة شنو، ها، صاحبة رأي، الأمور صاحبة رأي، حتى إيش ما أقول تقول لي شنو، سمعا وطاعة. أو تنتخب أنت شنو، هذا بعد مذاق الرجل، عندما تقول تقول لا، أنت الذي تقوله اشتباه، الصحيح هو هذا. بعد مولان، شراف الكلبية، أم شريك كانت جميلة وهكذا. هسه الآن هنا يأتي يقول في صفحة 11، من أبرز الدواعي إلى الزواج في تجربة النبي الجمال. بحسب النصوص التاريخية ستقول لي هذني أمويات، أنا ما أبحث آخر، ماذا أقول هذا الموجود في التاريخ؟ قلت اسمع، إذا تريد أنت مكان اللي يعجبه أو مكان اللي ما يعجبك تسوي أموية، ومكان اللي يعجبك تسوي إلهية، خذ تاريخ لابد تحلف عزيز، لأنه أنت تاريخك أشوف ما شاء الله، ابن سعد ابن سعد ابن سعد ابن سعد في الطبقات، مكان اللي ما يعجبك لا هذا أموي، ما يصير هذا، منطق بعد غير مقبول، مو علمي ولا منهجي، هذا المنهج مو منهج علمي، أنه أنت ابن سعد تقبله ما دام يوافق آراءك، وتجعله أمويا ما دام يختلف معك، مو منطقة. فقد كان هذا العامل وراء زواج الرسول بخمسة من زوجاته اللائي طلقهن. تبين هذه الأمثلة أن من أبرز دواعي الزواج في تجربة الرسول الدواعي اقرأ جنو الدنيوية. هذا إشكال لا عزيزي، بل هذا كمال شخصيتي. من قال أن الجمال لا بد أن لا ينظر إليه باعتبار؟ من قال؟ لأنه بعض وجدت بعض المعلقين المعلقين عليه في الدرسين السابقين، سيدنا هذا كيف ينسجم مع الإنسان الكامل؟ هو هذا الإنسان الكامل، هذا الإنسان الكامل هم ينظر إلى الدنيا هم ينظر إلى الآخر، هم ينظر إلى الجمال هم ينظر إلى الدين والحسن. وهذا يتناقض مع ما كرسته السنة اللاحقة من حث للمسلمين على نكاح المرأة لدينها، ومن تحذير من تقديم الجمال والمال والحسب. يقول هذه هاي الثقافة الفقهية، هاي الثقافة الفقهية بعد لا أصل لها، لأنه أنت عندما ترجع إلى الثقافة النبوية أو السيرة النبوية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. تعال عزيزي، ومن الخصال المعنوية التي كان الرسول يحبذها في المرأة قوة الشخصية. فإذا كانت شخصيتها قوية، ها، فإذا دار الأمر بين امرأة شخصية قوية وامرأة شنو؟ ها؟ غبية، فإن من يقدم رسول الله؟ قد أنت تقول لي لا، أفضل لي أن أخذ شنو؟ هذا المذاق، ولكن رسول الله كان هذا يريد. وعليه فإذا وجدتم في زوجات من تعترض ومن تخالف، ورسول الله على شنو راح يتزوجها؟ هو ما شان يتزوجها. وإذا وجدها مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة تفهمون خل كناية تخالف، خل شي يسوي لها مولا. ها؟ كما طلق 11 يطلق مع عائشة وتخلص القضية، بعد على شنو يبقيها على ذمته؟ بينه وبين أكو واحد بتعبيرنا العراقي أكو واحد جابر مولانا. لا تقول لي لو لم يطلق رسول الله احدا، اقول بانه ليس من سيرته ان شنو الطلاق، ولكن مطلق 10 مطلق 11 عندما وجدها مره ومرتين وتتحايل وتفعل وتعارض وتخالف، اليس كذلك؟ لماذا ابقاها على ذمته؟ هذني تساؤلات يريد لها جواب لو ما يريد لها جواب. أعزائي، قال نلمح ذلك في الطريقة التي عرضت بها ليلى بنت الخطيب نفسها عليه، فقد جاءته من خلف ووضعت يدها على كتفه. التاريخ لا علاقة لي، التفت جيدا. رسول الله لا نهرها ولا قال فعلت منكرا أبدا، أبدا. وعرفت بنفسها مفتخرة، أنا ابنة مطعم الطير ومبار الريح، أنا ليلى بنت سيد قومها. ثم عرضت نفسها عليه بعد أن قبل بها النبي زوجة استعفت منه فأعفاها. بعد ما تزوجها قالت ما أريدك، كيف في أمان توكل على الله، فأعفاها. فكانت المبادرة في الحالين، مبادرة في الحالين، يعني في الزواج وفي ماذا؟ وفي الطلاق. وبررت تراجعها بطول لسانها وعدم صبرها على الضرائر. قالت أنا طويلة اللسان وأخاف أتجاوز أتعدى على رسول الله، طلقني أفضل مولا. أي أنها زوجة لا تقبل الشريعة. ومما يدخل في باب الخصال المعنوية أن تكون المرأة قد تزوجت من قبل اللي أشرنا إليه. تعالوا معنا، هسه التفتوا جيدا. إذن مصالح مادية، خصال معنوية، مصالح ماذا؟ سياسية أيضا لا محذورة فيه، لا محذور. يعني من قبيلة سوف تكون نظام قبلي، سوف يدعمون من؟ هذا الرجل. جيد، تعال مولانا، جدول أسباب فراق الرسول لنسائه. أنت من تقرأهن مولانا التفت لي جيدا. بعضها أسباب خلقية، من تزوجها مولانا وجد بأنها شنو؟ تقدم السن. يعني شنو تقدم السن؟ أفتونا مأجورين. شنو معنى تقدم السن؟ وجد بأنه اللي كان في ذهن رسول الله يرجى منها أو لا يرجى في الفراش، لا يرجى. غبا ما في اللي كان. أرجع وأقول هاي مصر. طبعا يكون كل هذا الكلام بعد ذلك أنقله لكم ممن؟ من الطبرسي مولى. ولهذا قلت بأنه يظهر أن مصادر هذا الكلام عند من؟ عند ابن سعد والطبري وابن حجر. على أي لحوة؟ الأسباب الخلقية، واحدة البرص، اثنين تقدم السن، وهما أمران كانا خافيين عليه. ما أدري شلون خافيين. بيبدو الأسباب المعنوية من قبيل ماذا؟ كذا وكذا. على سبيل المثال شان بعض الأحيان هسه أنا ما أدري شنو السبب، كانت تستعيد تقول أعوذ بالله منك، مباشرة كان يطلقه. هسه لأي نكتة هذاك بحث آخر. ولهذا فصيغتهما لا إله إلا فلان كانت تستعيد منه الاستعاذة، مثلت مشكلة للرواة بسبب تكرارها. عد بعض النساء مسكينة هاي الجديدة مولانا، الضرة الجديدة جاية ما يعرفون بأنه كذا، فكان هذول القديمات يعلموها أن رسول الله يعجب أنه واحد يستعيذ منه. هاي المسكينة همات كانت شنو؟ تستعيد من رسول الله مباشرة، كان شنو؟ يطلق. هذه كانت حيلة من؟ القديمات. يعجبني هذا المقام الأعز. بعد مولانا المعطيات المميزة لحياة أزواج الرسول بعد طلاقهن، بعد نفس هذا الذي قلنا أعزائي في إعلام الورى للطبرسي. أعزائي طبرسي صاحب التفسير، للطبرسي صاحب التفسير أعزائي. انظروا أعزائي، فأول امرأة تزوجها خديجة، تزوجها وهو ابن 25، وكانت قبله عند عتيق ابن عائذ المخزومي، فولدت له جارية، ثم تزوجها أبو هال الأسدي. أنت هنا الآن تجد الشيعة يصرون على أنها بكر، لأنه في ذهنهم أنه يرغب في البكر أكثر شنو من الثيب، مع أنه هذا خلاف الثقافة في ذلك الزمان. ما أدري واضح ولا لا. إصرار أكو الآن من بعض الكتاب الشيعة أن خديجة شنو؟ ها؟ لم تكن متزوجة، لأنه هو بذهنه بثقافته البكر أشرف ممن؟ من الثيب. فلهذا عد إصرار أن يثبت أن خديجة كانت بكر، مع أنه بناء طبعا هذا دعوة، هذا يدعي، واحد عبد يراجع واقعا ينظر إليها كذا أو ينظر إليها كذا. على أي لحوة؟ ثم تزوجها رسول الله، فلما استوى رسول الله وبلغ أشده وليس له كثير استأجرته خديجة، وخطب أبو طالب، وكان أبو طالب ولم يتزوج عليها رسول الله حتى ماتت، وأقامت معه 24، فأول ما حملت ولدت فلان، فأما زينب إلى فلان فتزوجها فلان فلان، وأما رقية بنت رسول الله فتزوجها عتبة بن أبي لهب. بناته بنات خديجة ما أدري. أما زينب بنت رسول الله فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة، كلهم بني أمية. وأما رقية بنت رسول الله فتزوجها عتبة، وأما أم كلثوم تزوجها عثمان بعد أختها رقية، وأما فاطمة فسنفرد لها بابا. ولم يكن رسول الله من غير خديجة إلا إبراهيم اللي هي ماريا القبطية، والثانية سودة بنت زمعة، والثالثة عائشة بنت أبي بكر، والرابعة أم شريك، والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أعزائي وخصائصها. وأنت تقرأ الخصائص تجدها هي الموجودة أين؟ في كتب ابن سعد، يعني في المصادر الأصلية ابن سعد والطبري. والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، وقد تزوج عالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه. هسه إما لما أدري كذا أو لكذا. وتزوج قتيلة، وتزوج فاطمة، وتزوج فلان، وتزوج وتزوج وتزوج، وخطب وخطب، فهذه 21 امرأة مولانا. هذه كلها نجعلها ضمن الوحي الإلهي. يعني هذه كلها يعني رسول الله سبحانه وتعالى جبرائيل جاء الصبح مولانا جاب له قائمة من اللوح المحفوظ. قال له اليوم تتزوج بعد ساعة مطلق. هالشكي هذا منطقي هذا الكلام؟ خو اللي جاب للرسالة رسالة ما كان بيها انه ياب بيها براط، بمجرد شاف البراط حتى يطلقها. خو كان ياب بيها براط اصلا، ليش تقول له تروح تزوجها انت حتى من يراها فيها البراط يزوج يطلق؟ اخ شوفوا اعزائي، حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق ها فلا عقل. قال مو منطقي يعني زواجا من كل هؤلاء، كل كان بأمر، لأنه أنت إذا تجعل كل أفعال وحيانية لابد أن يكون بأمر إلهي. انظر الآن جملة من أعلامنا، ما أريد أجيب أسماء ولا، ما آتاكم الرسول فخذوه، يقول ما آتاكم مو مقصود ما آتاكم يعني فقط أقواله وأفعاله وتقريراته، وهذه أفعاله هذه أزواجه. ماذا تفعلون؟ هذا هو السبب أنه هاي القراءة أنا اللي أعبر عن هاي القراءة الرسمية هي التي تبعد الناس عن الدين. على أي لحو؟ والقرآن الكريم صريح في هذا المعنى. تعالوا إلى سورة التحريم. هسه خلينا نماذج هذه في حياته الشخصية أعزائي. النموذج الأول، النموذج الأول في أول سورة التحريم، قال تعالى في أول سورة التحريم، قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. اختلفت الروايات عن أهل السنة، أتكلم عن السنة. الرواية الأولى أخرج فلان وفلان بسند صحيح عن ابن عباس قال كان رسول الله شرب من شراب عند السودة من العسل. المؤامرة اللي قامت بها عائشة وحفصة، فدخل على عائشة فقالت إني أجد منك ريحا، يعني ريحا كريها، فدخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريحا، فقال رسول الله، أنا ما أدري بيني وبين الله إذا كان هذا كله وحي إلهي، قال لعله هذا الريح الذي تجدونه في فمي أراه من شراب شربته عند السودة، والله لا أشربه بعد ذلك. فنزلت الآية، هذولا خلاف الواقع. وأخرج النسائي والحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله كان له أمى يطأها، غير نساء 21 ها، هذني كان يتسرى بهن، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم. ليس المراد من الحرمة هنا الحرمة الشرعية، ولا يلزم فيه كذا وكذا، مراد يعني بعد ماذا؟ قال بعد لا أقترب منها، بعد لا أشرب من هذا العسل أو لا أكل من هذا الطعام. هذه من الرواية الثانية. الرواية الثالثة والمشهور أنها مارية، مارية القبطية، لأنها كانت معروفة بالجمال، ويظهر أن رسول الله كان يرغب فيها أكثر من غيرها، والمشهور أنها مارية، وأنها عليه الصلاة والسلام، ها في كتب الحديث أنا والعهدة عليهم، وطأها في بيت حفصة في يوم حفصة فوجدت وعاتبته. قالت له بابا لماذا في بيتك وروح البيت؟ فقال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ أحرمها مو الحرمة الشرعية، مراد ماذا؟ يعني لا أقترب منها. قالت بلى، فحرمها. وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة. وفي الكشاف روية، هسه ما عندي، التفتوا جيدا، أنا مو محل شاهدي هذا، التفتوا لي جيدا أعزائي. محل شاهدي كلام السيد الطبطبائي. التفتوا جيدا إلى كلام الطبطبائي، ولكن مع الأسف لم يلتزم بما قرره هو في ذيل هذه الآية في منظومة التصرفات أو الأمور الشخصية. يا أيها النبي لم تحرم؟ ميزان مولانا 19 صفحة 329، قال: خطاب مشوب بعتاب، وهو كذلك بينكم وبين الله. إذا كان في الصباح الوحي الإلهي نازل، قل هذا إلى معنى العتاب بعد ذلك أو لا معنى له؟ قال تناقض هذا. هو يجيب يقول إلهي خص أمين الوحي صباحا إجا قال لي شنو؟ قل هالشكل. فأنا قلت هالشكل، الآن يقول لا ليش قلت هالشكل؟ ما يصير ما يصير يا أحزائي، وهذا نص قرآني بعد، لا تستطيع أن تقول فهم الراوي أو نقل بالمعنى. التفت: خطاب مشوب بعتاب لتحريمه لنفسه بعض ما أحل الله له، ولم يصرح تعالى به، ولم يبين أنه ما هو، وليس مهما هذا. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن يذكر الأصل الكلي. هسه مرتبط بالعسل، مرتبط بماريا، مرتبط بعائشة، هذا مو مهم بعد، المهم أصل القضية. غير أن قوله تبتغي مرضات أزواجك يومي أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي كان يقترفها النبي لا ترتضيه أزواجهن، فضيقن عليه أزواجهن وآذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه ولا يأتي به بعد. التفت جيدا، التفت للنكتة، خلي ذهنك يمي. فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ شو تستفيد؟ يقول: علق الخطاب والنداء بوصف النبي دون الرسول لاختصاصه به في نفسه. سيدنا تلتزم بهذا الأصل أو لا تلتزم؟ أنه كلما جاء لفظ شنو؟ لفظ النبي بعد ليس مرتبطا بماذا؟ بالوحي، مرتبط بشخصه دون غيره حتى يلائم وصف الرسالة. فإن الرسالة شيء والنبوة ماذا؟ ها؟ شيء آخر. واضح أعزائي؟ وعلى هذا الأساس بعد تعالوا معنا إلى سورة التوبة. هل أنا أوسع الدائرة؟ بعد كنا نتكلم في دائرة الأزواج وحياته الشخصية وعلاقاته، هسه الآيات التي قالت، التفتوا، آيات التي قالت أنه دخلتم إلى بيت اللي تجلسون في بيت ترى يتأذى، بعد هذه أحكام شرعية لو أنها مرتبطة بالوضع بالوضع الشخصي لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وقت استراحته، يقول انت رحت هناك دعاكم تتغدون، بعد تقعدون ساعتين ماذا تأخذون من وقت الرسول؟ فإذا طعمتم شنو؟ فانت شو؟ قوموا طلعوا روحوا خلاص. بعد لا تقول لي هذا حكم شرعي، هذا مو حكم شرعي. قد واحد يعجب بيني وبين الله مذاقك أنه إذا جلسوا عندك وطعموا وأكلوا الغذاء أن يجلسوا 5 ساعات يسوون بعد شنو؟ تعبيرنا شي يسوون مولانا؟ يسوون قعدة. رسول الله ما تعجب القعدة مولانا، هذا حكم شرعي؟ لا أقل ما أفهم أنا حكم شرعي، هذا مذاق رسول الله، هذا مذاق، والناس شنو؟ أذواق أمزجتهم. تعالوا هسه الآن أرد أوسع الدائرة. الآن كل وين كنا نتكلم؟ نتكلم في دائرة حياته الشخصية. تعالوا معنا إلى سورة التوبة الآية 43 أعزائي. سورة التوبة الآية 43 قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أخر بينك وبين الله هذا العفو الذي صدر من رسول الله لهم، هذا الإذن الذي صدر من رسول الله لهم، هل كان بأمر إلهي أو لم يكن؟ شو تقولون؟ إن كان بأمر إلهي بعد إلى معنى عفى الله عنك أو ليس له معنى، لأنه عفى لا أقل ما نريد نقول ذنب، لكنه فيه بعد عتابي أو لا يوجد، ها؟ إذن لا معنى لأن يقول عفى وهو قد أذن له افعل. أنا من الآن أقول لهذا الواقف بالباب من أراد أن يدخل إئذن له، هو يفتح الباب ويأذن له، بمجرد دخل أقول لأخر إشبيك أنت مجنون تأذن له، يقول سيد أخو أنت قلت لي إئذن، قال يدخل أنا شنو علاقتي، صحيح لو مو صحيح، يعني إذا لو فعلت هذا تقول هذا تناقض أو لا تقول؟ وهذا إذا قلت أن كل أفعاله هي ماذا؟ وحيانية، إذن معنى العفو إلى معنى أو ليس له؟ هذه آية. تعالوا معنا إلى الآية 67 أعزائي من سورة الأنفال، 67 من سورة الأنفال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يقول أنت عندما أسرت هسه في بدر أو في مكان آخر مو مهم، إذا صار عندك أسرى هذول لا تبقيهم حتى تستبدل بهم أو تأخذ فدية أو كذا، ماذا تفعل؟ حتى يثخن في الأرض، يعني تأخذ أسرى لو تقتلهم حتى أن الآخر يخاف، ماذا يخاف منك، لأنه أنتم في أول حرب، فلا بد أن الآخر ترهبون به عدو الله، ترهبون إيجاد الرهبة لا يكون بالأخذ الأسرى واستبدالهم، يكون بماذا؟ بالقتل في تلك الثقافة. السؤال، هذا الفعل الذي قام به أنه أخذ أسرى ولم يثخن في الأرض كان وحيا إلهيا أو لم يكن؟ ماذا تقول؟ إن كان وحيا ولا معنى لأن يقول ما كان نبيا أن أفعل ذلك، إن لم يكن خذبت المطلوب الذي نحن نقوله. هذا تمام الكلام إلى هنا، بحثي إن شاء الله تعالى، خلي ذهنك يمين. طبعا خلي أتمم هاي قضية القضايا الشخصية وقضايا حياة الزوجية. أكو فت كتاب حاولوا أن تجدوه، أحتمل موجود في المواقع، أحتمل، مجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفي، فالكتاب مختصر ما يتجاوز الكتاب أعزائي حدود كل الكتاب 100 صفحة، علاقة الذكور بالإناث في المجتمع المدني والمجتمع ماذا؟ ها؟ يعني في عهد النبي هاي 10 سنوات وفي عهد الخلفاء هاي 25 سنة، يبين خصائص العلاقة بين الذكور والإناث ماذا كانت؟ شيء لا تصدقون. هذا بعد أستاذ أول عمل خليل عبد الكريم مولان، عالم الحق والإنصاف، في المقدمة هو يقول هذا الكلام، أنا فقط أقرأ المقدمة أعزائي. يقول أنا إنما وقفت عند هذا البحث حتى يتضح لكم أولا ليحكم بنفسه الإنسان على ذلك المجتمع، وهل كان مجتمعا مثاليا نموذجيا لم ترى البشرية له شبيها ولا نظيرا أم لا؟ والله مو هالشكل، كانوا في مجتمع فيه كذا وفيه كذا، مو احنا الان عندما نستمع صدر الاسلام كانه فالصوره ملائكيه مولانا، فالقدسيه خاصه وخصوصا عند الواقع السني، طبعا عندنا كذلك يكون عندنا، ولكنه احنا حاصريه في من؟ في الصحابه الخاصين، يعني في سلمان وابو ذر ومقداد وكذا، وعندما ناتي الى الأمة اصحاب الائمه هم ننظر اليهم نظره ماذا؟ شنو؟ نظرة قدسية مثالية، وكأنه هسه أنت لو ترجع مولان والله لعله من أفضل أصحاب النبي وأصحاب الأئمة، ولكن عنده مشاكل زوجية وعنده إشكالات وعنده اختلافات وعنده، طبيعي جدا مولان. هذه قضية مهمة أعزائي حتى لا نستغرب الأمور. يقول ليحكم بنفسه على ذلك هل هو مثالي ونموذج لم تره البشرية شبيها ولا نظير له منذ دبة الحياة وحتى قيام الساعة أم لا؟ فد مجتمع إنساني فيه ما فيه، له ما له وعليه ما عليه. اثنين، تقديم العون الحقيقي لفهم النصوص فهما سديدا، فعندما يطالع مثلا الوقائع الخاصة بمشاكل الزوجية مولانا عند ذلك يفهم بيني وبين ما كان، ما نقول مولانا كان مجتمعا سيئا ولكن كان مجتمعا كباقي المجتمع. ثلاثة، وهو متركب وهو ترسيخ قاعدة تاريخية هاي الثقافة كانت هالشكل، انتهت القضية. فافهم هذا النظم من ماذا؟ شنو؟ ها؟ ضمن ثقافة ذلك العصر، لا تعطيها بعدا اطلاقا ازمانيا افراديا احواليا، لا تعطيها كذلك. وهذا ليس مختصا بالصحابة، النبي ايضا ماذا؟ ابن ها؟ ابن بيئته وثقافته وعصره الى اخره. وربطها بأسباب نزولها. هسه الآن إلى هنا إحنا كنا نتكلم وين أعزائي؟ أنا كنت هاليوم أريد أختم البحث، ولكنه يبقى في بحث أو بحثين مخطئ إن شاء الله يوم السبت أطرح لكم إياه. وهو التفتوا لي جيدا اللي أنا سابقا أشرت إليه إجمالا هاليوم إن شاء الله يوم السبت أقف عنده، وهو أن هذا البعد الإنساني والبشري هل يمكن تعميمه لغير أموره الشخصية أو لا يمكن؟ إحنا إلى الآن الأمثلة اللي ضربناها وين كانت؟ ها؟ يعني نموذج مثال، مثال ما قام به في المدينة من تأسيس دولة، هذه ضمن وتدابير وإدارة الدولة وشؤون الدولة والحرب والقضاء والتعامل مع الأقليات مع المنافقين، وهذا نجعله ضمن البعد الوحياني وضمن البعد شنو؟ البشري. ياهو إذا جعلناه ضمن البعد الوحياني فشو اسمه الآن؟ جزء من الدين. فتخطوة بعد، فخطوة بعد، وهو أنه عندما نصب خليفة من بعده هذا مرتبط ببعد الإنساني لو مرتبط ببعد شنو؟ ياو شو تقول؟ يعني مثال صغير أضرب لكم، التفتوا لي جيدا، رسول الله كم مرة خرج من المدينة للحروب؟ يجيت لا أقل 20 مرة، حروب قليلة. فعندما كان يخرج يضع من يقوم مقامه أو لا يضع؟ ها؟ يضع أو لا يضع؟ شأن، التفت جيدا وإن كان أنا قد أناقش بس أنا أقول شأن صدور أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، شأن صدور هذا الحديث متى؟ عندما أراد أن يخرج من المدينة وأخذ معه علية القوم وخلف من؟ خلف عليا. ها؟ فصار كلام أنه رسول الله خلفه على النساء والصبيان، فرسول الله قال هذه الجملة. هذا التدبير تدبير إلهي لو تدبير نبوياه منه. إذا قلت إلهيا أنا وإنت نستدل هذا دال على النصب، أما إذا قلت تدبير ماذا؟ نبوي، تقول لا تدبير ماذا؟ إلهي. خمولانا 19 مورد آخر عندك هم ماتين خلف رسول الله غير علي، هم تدبير إلهي لو نبوي؟ شو تقولوا؟ حكم الأمثال شنو؟ فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا قبلت هنا إلهي لابد 19 مورد الأخرى في المدينة أم لابد تقول شنو؟ ودال على الخلافة ولا تلتزم أنت. وإن قلت لا هذا تدبير ماذا؟ نبوي. لماذا لحد من وصلت إلى أمير المؤمنين صارت تدبيرا شنو؟ إلا أن تقيم قرائن أخرى. هذين القضيتين شوية من الأطراف نطرحها، وإلا في العمق ولا نسوي مشكلة، والحمد لله رب العالمين.